أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين. ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نبارك لمولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولمراجعنا العظام، وللأمة الإسلامية، ولكم أيها الإخوة الحضور ذكرى ميلاد الإمام الحسن الزكي عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي نعيش هذا اليوم ذكرى ولادته المباركة. ولا بأس ونحن نعيش هذه المناسبة السعيدة أن نستلهم شيئا من ذكراه العطرة بما يكون فيه نفعا لنا في أمور ديننا ودنيانا، وما ينمي ثقافتنا الفكرية وأمورنا الحياتية وما شابه. شخصية الإمام الحسن العسكري الحسن الزكي عليه أفضل الصلاة والسلام انطوت على مجموعة من الأمور والقضايا، كل قضية من القضايا التي تضمنتها شخصيته المباركة جديرة بالدراسة، سواء في ذلك الملكات النفسية التي تضمنتها تلك الشخصية المقدسة وعلى رأسها صفة الحلم التي برزت كسمة بارزة واضحة جدا في شخصيته صلوات الله وسلامه عليه، أم صفة الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال ممارسته لدور الإنفاق الاجتماعي وبشكل كبير جدا، وعطاياه التي بز من خلالها جميع من سبقه وكان نبراسا ومنهجا لكل من جاء بعده، حيث أنه عليه أفضل الصلاة والسلام عرف بكريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أم في ذلك جملة من أطروحاته الفكرية التي تمثلت في الكلمات الصادرة عنه، التوجيهات التي كان يلقيها على محبيه ومريديه، سواء في المجال الفكري أم في المجال العقدي أم في المجال التربوي، وذلك من خلال الكم الذي ورثه لنا من كلمات وحكم ومواعظ وجدت في الكتب التي تعرضت للحديث عن سيرته المباركة. أيضا من النقاط التي يجدر دراستها أثناء الحديث عن سيرة الإمام الحسن الزكي عليه أفضل الصلاة والسلام السهام التاريخية التي صوب نحو شخصيته المقدسة، والتي أريد من خلالها محاولة تشويه تلك الشخصية. طبعا تلك السهام التي سددت إلى شخصيته اتخذت مناحي متعددة، منها ما كان غايته النيل من شخصية أبيه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في شخصه المبارك، ومنها ما كانت غايته النيل من شخصيته هو صلوات الله وسلامه عليه، وأمثال ذلك من الأمور. طبعا من القضايا البارزة في سيرة الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه قضية الصلح، وما لهذه القضية من أثر كبير في كلمات المحللين والباحثين. عندما يود الإنسان أن يتناول قضية الصلح يجد أن فيها مجموعة من القضايا الجديرة بالبحث. للأسف كل من تعرض لقضية الصلح سلط الضوء على نقطتين أساسيتين فيها، وفاته أن ها هنا نقطتين أخريين يجدر بالباحث أن يتعرض لهما. أما النقطتان الأساسيتان التي اعتاد الباحثون حول موضوع الصلح الحديث عنهما هما: النقطة الأولى، لماذا صالح الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام معاوية بن أبي سفيان؟ والنقطة الثانية، لماذا لم يقاتل الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام معاوية بن أبي سفيان؟ مع أن هاهنا نقطتين أساسيتين يجدر بالباحث أن يتعرض لدراستهما، النقطة الأولى تمثل شبهة عقدية معقدة جدا، لو أنه التفت إليها لكانت الإجابة عنها من الأمور المهمة جدا. والنقطة الثانية تمثل أيضا إعطاء صورة حقيقية لشخصية الإمام الحسن عليه السلام، بحيث أن بقاءها دون ما إجابه مدعاة إلى تشويه تلك الصورة. النقطة الأولى وهي: هل تنازل الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام عن منصب الإمامة لمعاوية بن أبي سفيان، أم أن الإمام الحسن لم يتنازل؟ الصلح الذي صدر من الإمام الحسن هل يعد تنازلا عن الخلافة والإمامة أم لا؟ والنقطة الثانية: لماذا لم يقدم الإمام الحسن عليه السلام على التضحية كما أقدم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه على ذلك؟ وبعبارة أخرى، صارت الناس تربط دائما وأبدا بين الحسن وبين قضية السلام، فكل من عمد إلى السلام أو عمد إلى المصالحة أو عمد إلى الهدنة عبر عنه حسني، وكل من حمل راية الثورة أو راية الانقلاب وراية القيام عبر عنه حسيني. فكأن الإمام الحسن هي تلك الشخصية الهادئة المسالمة الطيبة المنكسرة الجناح التي تعمد إلى السكون والهدوء والراحة، ولذلك كل من صالح قال نحن حسنيون، وكل من قاثار قال نحن حسينيون. هل هذا المعنى صحيح؟ يعني أن الإمام الحسن لم يضحي بنفسه، أو أن الصلح نقطة كتبت على الإمام الحسن فصارت حسنية، أم أن الأمر يختلف؟ هاتان نقطتان جديرتان بالدراسة. النقطة الأولى: التنازل عن الخلافة والصلح ماذا يعني؟ هل يعني تنازلا عن الإمامة أم لا؟ والنقطة الثانية: هل أن الصلح دائما وأبدا حسني، فبالتالي لم يضحي الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام فرضا خوفا على مهجته الشريفة أو ما شابه، أم أن عدم تضحية الإمام الحسن عليه السلام له دواعي وأسباب هي التي دعت إلى ذلك؟ سوف نتعرض في حديثنا هذا اليوم إلى الإجابة في الحقيقة عن هذه التساؤلات الأربعة. أما بالنسبة للتساؤلين الأولين، لماذا صالح الإمام الحسن ولماذا لم يقاتل الإمام الحسن عليه السلام معاوية، هذان التساؤلان أثيرا في عصر الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، ولذا يمكننا أن نتعرض الإجابة على هذين التساؤلين من خلال ما ورد في كلمات الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، إذ أن هذين التساؤلين عرضا على الإمام الحسن، إما عرضا استفهاما عن دواعي الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام في الإقدام على الصلح، أو عرض من خلال بيان الأسباب التي دعته إلى الإقدام على الصلح. بعبارة أخرى، الإمام الحسن عليه السلام واجه نوعين من الناس. النوع الأول هم الذين كانوا يعارضون عملية الصلح، وبالتالي جاءوا يطالبون الإمام عليه السلام بمبررات فيما أقدم عليه من صلح، فأعطى الإمام عليه السلام مبرراته لذلك. والنوع الثاني هم الذين جاءوا يستفهمون عن الصلح أسبابه ودواعيه دون اعتراض على الإمام عليه السلام، وقد أجاب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بنفس الأسباب. على أي حال، بالنسبة للأمرين الأولين أسباب الصلح ولماذا لم يقاتل عليه السلام معاوية، المستفاد من كلمات الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام أن هناك ثلاثة أسباب أساسية هي التي دعت الإمام صلوات الله عليه للإقدام على عملية الصلح. السبب الأول عبارة عن طبيعة تكوين الجيش الحسني الذي كان مع الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. كأن الإمام عليه السلام قام بعملية تحليل التركيبة العسكرية لجيشه الذي كان معه. لأننا لو رجعنا إلى جيش الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لوجدنا أن جيش الإمام الحسن قد انطوى على مجموعة من الأفراد، انطوى على الخوارج الذين وجدوا فرصة سانحة لهم في أخذ ثارهم من معاوية بن أبي سفيان، فانضموا إلى جيش الإمام الحسن ليس حبا في الإمام الحسن ورغبة في الدفاع عنه وإعانته على إحقاق الحق وإزاق الباطل، وإنما تفشيا أو إشفاء لغل في الصدور أراد الخوارج أن يبدوه، وذلك من خلال قتالهم مع معاوية، لأنهم يعتقدون أن لهم ثأرا عند معاوية، فوجدوا خير فرصة لهم أن ينضموا لجيش الإمام الحسن عليه السلام. القسم الثاني من تركيبة جيش الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه تتمثل في الطامعين في أموال معاوية، لأن هناك فئة من الناس كانت ترغب في الحصول على أموال معاوية، كانت ترتقي بالغنائم، كانت ترتقي بالعطايا، ترتقي بالهبات التي سوف يتم الحصول عليها بعد أن يهزم معاوية بن أبي سفيان وينتصر الإمام الحسن عليه. فبالتالي ما كانت الغاية أيضا نصرة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بقدر ما كانت الغاية عبارة عن الحصول على العطايا والهبات. قسم ثالث وهم الذين ينعقون وراء كل ناعم، لا يملكون مبدأ أو لا يملكون هدفية في الحياة، وإنما يتحركون وفق الأهواء، يتحركون وفق التيارات، فينطلقون وراء كل حركة أو وراء كل قيام ويحملون إليه. هناك طبعا ثلة قليلة أو ثلة مؤمنة هي التي كانت تسعى إلى نصرة الحق وإحقاقه وإزهاق الباطل وإبطاله، وهي التي كانت تتمثل في الخلص من أصحاب الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا سبب أول. سوف أتعرض بعد قليل إلى كلمات الإمام الحسن عليه السلام التي تتعرض لهذا الأمر. السبب الثاني الذي يستفاد أيضا من كلمات الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو خيانة القيادات العسكرية الموجودة في جيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه والمتكررة، ولعل من أبرز مصاديقها خيانة الكندي وانسحاب مع 4000 مقاتل إلى جيش معاوية بن أبي سفيان، وخيانة عبيد الله بن العباس أيضا الذي كان على رأس الجيش وما أصبح الصبح إلا وقد حول رحله إلى معاوية بن أبي سفيان وقد أغراه بإعطائه 1000 درهم أو 1000 دينار وغير ذلك. فإذا الخيانات المتكررة التي كانت في قيادات عسكر الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه مثلت سببا أيضا من الأسباب التي دعت الإمام عليه السلام إلى اللجوء إلى الصلح وبالتالي عدم مقاتلة معاوية. السبب الثالث وهو عبارة عن تثاقل الناس عن النهوض معه، لأننا لو رجعنا إلى المجتمع الكوفي لوجدنا أن المجتمع الكوفي قد سئم الحرب ومن لها، ذلك لأن المجتمع الكوفي قد خاض حروبا 3 مع أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام، فأصيب بحالة من السأم وأصيب بحالة من الملالة، خصوصا وهم يعلمون أن الحسن عليه السلام لن يعلو سيرة أبيه، فبالتالي لا توجد غنائم ولا توجد سبايا ولا توجد عطايا، حتى وإن انتصروا فإن عليا عليه السلام قد أرجع الهبات، أرجع السلم وأرجع المغنم، والحسن عليه السلام يسير بسيرة أبيه فسوف يرجع السلم ويرجع المغنم، فبالتالي قتال تزهق فيه الأرواح، تطير فيه الرؤوس، تقع فيه الأيدي من دون أن تترتب عليه أي ثمرة من غنيمة أو مكسب أو ما شابه. هذا الأمر دعا العسكر الكوفي إلى أن يعيش حالة من التثاقل وحالة من التباطؤ، ولذلك ما كان العسكر الكوفي قابلا لأن يتحرك فيخوض حربا أو قتالا جديدة مع الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، بل كان يسعى إلى الراحة والخضوع والخنوع والسكون. هذه ثلاثة أسباب يمكن أن نستفيدها من كلمات الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد أشار إليها شيخنا المجلسي غواص بحار الأنوار في بحاره في المجلد 44 من البحار. أما بالنسبة للأمر الأول وهو التركيبة العسكرية التي كان ينطوي عليها عسكر الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، فأشير إلى روايتين في هذا المضمار. الرواية الأولى وهي خطبة الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، خطب الحسن بن علي عليه السلام بعد وفاة أبيه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما والله ما ثنانا عن قتال أهل الشام ذلة ولا قلة، ولكن كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر، فشيب السلامة بالعداوة والصبر بالجزع، وكنتم تتوجهون معنا ودينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم الآن ودنياكم أمام دينكم، وكنا لكم وكنتم لنا، وقد صرتم اليوم علينا، ثم أصبحتم تصدون قتيلين، قتيلا بصفين تبكون عليهم، وقتيلا بالنهروان تطلبون ثأرهم، فأما الباكي فخاذل، وأما الطالب فثائر، وإن معاوية قد دعا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصف، فإن أردتم الحياة قبلناه منه وأغضبنا على القدر، وإن أردتم الموت بذلناه في ذات الله وحاكمناه إلى الله، فنادى القوم بأجمعهم بل البقية والحياة. لاحظوا هذه الرواية تبين التركيبة العسكرية، لما يتعرض باكي على قتيل صفين وثائر يطلب قتيلا بالنهروان، في الثاني يشير إلى الخوارج، وفي الأول يشير إلى بعض المسلمين الذين قد قتل لهم بعض القتلى أو ما شابه. أيضا يصفهم يقول: بالأمس كنتم تأتون تقدمون دينكم أمام دنياكم، اليوم العكس، صرتم تقدمون دنياكم أمام دينكم، بالأمس كنتم لنا وكنا لكم، أما اليوم فيقول قد صرتم علينا. هذه الكلمة التي تصدر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام تشير إلى حقيقة الوضع الذي كان عليه عسكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أيضا رواية ثانية وهي مروية عن سالم بن أبي الجعد قال: حدثني رجل منا قال: أتيت الحسن بن علي عليهما السلام فقلت: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أذللت رقابنا وجعلتنا معشر الشيعة عبيدا، ما بقي معك رجل؟ فقال: ومما ذاك؟ قلت: بتسليمك الأمر لهذا الطاغية. قال: والله، من هنا يبدأ شاهدنا، والله ما سلمت الأمر إليه إلا أني لم أجد أنصارا، ولو وجدت أنصارا لقاتلته ليلي ونهاري حتى يحكم الله بيني وبينه، ولكني عرفت أهل الكوفة وبلوتهم، ولا يصلح لي منهم ما كان فاسدا، إنهم لا وفاء لهم ولا ذمة في قول ولا فعل، إنهم لمختلفون ويقولون لنا إن قلوبهم معنا وإن سيوفهم لمشهورة علينا. هذه أيضا الكلمة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه تشير إلى تركيبة العسكر وكيف أن عسكر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ما كان بالأشخاص الذين يقدمون أنفسهم أو يبذلون أرواحهم للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما كانوا أشخاصا طلاب دنيا مثلا أو طلاب غايات خاصة. كذلك عندنا الأمر الثاني وهو خيانة القيادات المتكررة. أشرنا إلى قضية الكندي أيضا، أو بشكل عام أشير مثلا إلى هذه العبارة: انطلى صاحب البحار وكتب أكثر أهل الكوفة إلى معاوية فإنا معك، وإن شئت أخذنا الحسن وبعثناه إليك، ثم غاروا على فسطاطه وضربوا. أيضا عندنا قضية الكندي، كما قلت الكندي توجه إلى معاوية، الإمام عليه السلام قام خطيبا وقال: هذا الكندي توجه إلى معاوية وغدر بي وبكم، وقد أخبرتكم مرة بعد مرة أنه لا وفاء لكم، أنتم عبيد الدنيا إلى آخره. أيضا قضية عبيد الله بن العباس من القضايا المشهورة والواضحة في هذا المضمار، وتسليم الأمر إلى معاوية وانقلاب إلى معاوية بن أبي سفيان من الأمور التي لا تحتاج إلى بيان. كذلك عندنا مسألة تثاقل الناس عن الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، أيضا أشار الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى هذا المعنى في غير كلمة. هذه الرواية: أيها الناس، إن معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلا ولم أر نفسي لها أهلا، وكذب معاوية. أنا أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان نبي الله، فأقسم بالله لو أن الناس بايعوني وأطاعوني ونصروني لأعطتهم السماء قطرها والأرض بركتها، ولما طمعت فيها يا معاوية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه، إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ملة عبدة العجل، وقد ترك بنو إسرائيل هارون واعتكفوا على العجل وهم يعلمون أن هارون خليفة موسى، وقد تركت الأمة عليا عليه السلام، وقد سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير النبوة، فلا نبي بعدي. وقد هرب رسول الله صلى الله عليه وآله من قومه وهو يدعوهم إلى الله حتى فر إلى الغار، ولو وجد عليهم أعوانا ما هرب منهم، ولو وجدت أنا أعوانا ما بايعتك يا معاوية. وقد جعل الله هارون في سعة حين استضعفوه وكادوا يقتلونه ولم يجد عليهم أعوانا، وقد جعل الله النبي صلى الله عليه وآله في سعة حين فر من قومه لما لم يجد أعوانا عليهم، وكذلك أنا وأبي في سعة من الله حين تركتنا الأمة وبايعت غيرنا ولم نجد أعوانا. إذن هذه الأسباب الثلاثة هي الأسباب التي دعت الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام إلى المصالحة مع معاوية وإلى عدم القتال. طبعا هذا من الأمور البينة التي لا تحتاج إلى كلام، خصوصا وأنها من الأمور الواضحة التي أشير لها في كلمات الإمام الحسن صلوات الله عليه. ما يهمنا في الحديث حقيقة أمران: الأمر الأول هو هل أن مصالحة الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام لمعاوية بن أبي سفيان تعد تنازلا عن منصب الإمامة والخلافة، وبالتالي يستلزم من ذلك بطلان مقالة الشيعة الإمامية الذين يلتزمون بأن الإمامة نص سماوي من الله سبحانه وتعالى، فعندها إما أن يقال بعدم صحة مقالة الشيعة القائلين بأن الإمامة نص سماوي ثوب يلبسه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، أو يقال بعدم عصمة الإمام الحسن عليه السلام لأن الحسن بن علي قد عصى الله عز وجل، وذلك عندما نزع ثوبا ألبسه الله إياه. فكلا المحذورين لا يمكننا الالتزام به. إن التزمنا بأن الحسن بن علي قد عصى الله عز وجل فهذا خلاف عقيدتنا، لأننا نعتقد أن الإمامة نص سماوي من الله سبحانه وتعالى والحسن معصوم، فكيف أن الحسن يعصي الله عز وجل؟ وإن قلنا بالأول أيضا هو خلاف عقيدتنا، لأننا نعتقد أن الإمامة والخلافة ثوب من الله عز وجل يلبسه من يشاء. إذن كيف نعالج هذه المسألة ونستطيع أن نخرج منها؟ وكذلك مسألة عدم تضحية الإمام الحسن. بداية لابد من الالتفات إلى أن هذين التساؤلين من التساؤلات المتأخرة التي لم تثر في عصر الإمام الحسن عليه السلام ولا في عصر الأئمة الذين جاءوا من بعده، وبالتالي لا نجد في كلمات الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ولا في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما يشير إلى الإجابة عن هذا الأمر، لكن يمكننا أن نتصيد الإجابة عن هذا الأمر من خلال أمور أخرى. كيف نستطيع الإجابة عن هذا الأمر؟ هذا ما أستعرضه في طيات حديثي هذا اليوم. بالنسبة للسؤال الأول، هل أن الحسن بن علي تنازل عن منصب الخلافة والإمامة لمعاوية بن أبي سفيان أم لا؟ في مقام الإجابة نحتاج في البداية إلى تقديم مقدمة. طبعا أبو دريس اليوم أديتنا بالميكروفون، نزلت الصوت، أنا لا أعرف أخلي الميكروفون هنا ببوزي وفي نفس الوقت حلق بيه، بس اليوم أديتنا بهالميكروفون على أين الله يسامحك. نازل الصوت واجد متعب. صلوا على محمد وعلى حاولت خلاص وصلت في النهاية يعني. رحم الله من عادها ثاني. في تعجيل فرج المولى الثالثة الله. أقول قبل الإجابة عن السؤال الأول نحتاج إلى تقديم مقدمة. هذه المقدمة نبين خلالها المناصب الثلاثة الثابتة للنبي محمد صلى الله عليه وآله. عندما نرجع للقرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم قد جعل للنبي صلوات الله وسلامه عليه وآله ثلاثة مناصب. المنصب الأول هو منصب النبوة والرسالة، والمنصب الثاني هو منصب الحكومة والسلطنة، والمنصب الثالث هو منصب القضاء وفصل الخصومة. الآيات القرآنية تعرضت لكل واحد من هذه المناصب الثلاثة، وكل منصب من هذه المناصب الثلاثة يختلف فيه الأمر عن المنصب الآخر. أما بالنسبة للمنصب الأول وهو منصب النبوة والرسالة فقد أشار له القرآن الكريم في غير واحدة من آياته، منها مثلا قوله سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله. هذه الآية تتحدث عن أن هناك منصبا قد أعطي لجملة من الناس أو فئة من الناس يعرفون بالأنبياء، يعرفون بالرسل، يعرفون بأولياء الله، أنبياء الله، يتولون عملية التبليغ للرسالة المحمدية، للرسالة السماوية، يتولون عملية التبليغ للأوامر الربانية وما شابه. أيضا يقول سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. هذه الآية كذلك تتحدث عن أن هناك نبيا مرسلا من قبل الله سبحانه وتعالى له منصب، هذا المنصب هو منصب النبوة ومنصب الرسالة. هنا ينبغي الالتفات إلى أن الأوامر التي تصدر من النبي صلى الله عليه وآله أو الكلمات التي تصدر منه أثناء منصب النبوة والرسالة ليست صادرة من النبي بشخصه الكريم، وإنما صادرة من النبي عن الله سبحانه وتعالى. يعني النبي بصدد بيان أمر الله أو الإخبار عن الباري عز وجل، وليس النبي صلى الله عليه وآله بصدد الحديث من نفسه أو إصدار أمر من ذاته. ولذلك القرآن الكريم عندما يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إشارة إلى هذا، إشارة إلى أن ما يصدر من النبي في أثناء أداء في أثناء منصب النبوة والرسالة إنما هو كلام سماوي، النبي مجرد ناقل واسطة في إيصال الكلام من الله عز وجل إلى الناس ليس إلا. ولذلك يعبر عن النبي صلى الله عليه وآله في هذا المقام بأنه مبلغ لكلمات الله، لأحكام الله، لأوامر الله، فجميع ما يصدر ليس صادرا من النبي بما هو هو، وإنما صادر من النبي بما هو مبلغ عن الله عز وجل. ولذلك قالت الآية: إن هو إلا وحي يوحى، إشارة إلى هذا المعنى. إذن هذا المنصب الأول. المنصب الثاني الذي للنبي صلى الله عليه وآله وهو عبارة عن منصب الحكومة والسلطنة، منصب القيادة، منصب رئاسة الدولة، منصب الحاكمية، منصب المسؤولية، ما شئت فعبر، المنصب الذي يخول النبي محمد صلى الله عليه وآله أن يكون حاكما أو يكون رئيس دولة أو يكون سلطانا، هذا المنصب يكون للنبي صلى الله عليه وآله ممارسة الأمر أو ممارسة النهي، إصدار الأوامر والنواهي بلحاظ هذا المعنى، بلحاظ أنه حاكم رئيس دولة، لا بلحاظ أنه نبي مرسل. أيضا القرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى، يقول سبحانه وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني الآية هذه تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى أن الأوامر تصدر من النبي صلى الله عليه وآله بلحاظ الحاكمية، بلحاظ السلطنة، بلحاظ رئاسة الدولة. أيضا تعيين النبي صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد على رأس الجيش كان بهذا اللحاظ، لا بلحاظ أنه نبي مرسل من قبل الله عز وجل أو بلحاظ أنه وحي من السماء، لا، إنما عين النبي صلى الله عليه وآله أسامة على أنه حاكم ورئيس دولة، ارتأى أن المصلحة من خلال منصبه الذي هو فيه أن يكون أسامة بن زيد هو القائد أو هو الذي على رأس الجيش فعينه. وعندنا في هذا المضمار الأوامر السلطانية أو الأوامر الحكومتية أو ما يسمى بالأوامر الولائية الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله في هذا المضمار كثيرة، حتى في الفقه يشار إليها، أشير لاثنين منها وأكتفي. الأمر الأول ما تبناه الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قضية سمرة ابن جندب المعروفة، الإمام الراحل قدس الله نفسه الزكية يقرر بأن حديث لا ضرر ولا ضرار إنما هو حكم سلطاني من النبي صلى الله عليه وآله وليس حكما تشريعيا. يعني قول النبي لا ضرر ولا ضرار إنما هو بلحاظ حاكميته، رئيس للدولة أراد أن يضع جملة من المقررات والنظم التي تحفظ المصلحة العامة، مثل قانون المرور الآن عندنا، قانون المرور على سبيل المثال، هذا نظام يوضع من قبل الحكومة أو من قبل الدولة كيما تحفظ المصلحة العامة للمواطنين. يقول الإمام الخميني نفس قاعدة لا ضرر ولا ضرار، إنما هي قضية حكومية جعلها النبي صلى الله عليه وآله أو صدرت من النبي بلحاظ كونه رئيس دولة يضع جملة من المقررات والأنظمة والقوانين كيما يحفظ المصالح العامة للمواطنين. ولذلك قال اذهب اقلعها ارمي بها وجهه إلى آخر. فليست قاعدة لا ضرر ولا ضرار بنظر الإمام الخميني قاعدة عامة. هذا مثال مثلا صدر من النبي صلى الله عليه وآله بلحاظ كونه حاكما ورئيس دولة. مثال ثاني يوم غزوة الخندق أو غزوة خيبر، النبي صلى الله عليه وآله أصدر أمرا بالمنع من أكل لحم الحمير، وهذا خلاف فقهي عند علمائنا في مسألة جواز أكل لحم الحمير من عدمه، هل أنه يجوز على كراهة أم لا يجوز إلى آخر. هنا أيضا يقول جملة من الفقهاء بأن ما صدر من النهي من النبي صلى الله عليه وآله في المنع من أكل لحم الحمير ليس من الأحكام التشريعية، وإنما من الأحكام السلطانية الحكومتية الولائية، يعني صدر من النبي بلحاظ كونه حاكما ورئيس دولة لا بلحاظ كونه نبيا مرسلا من قبل السماء. ليش بلحاظ كونه حاكما ورئيس دولة؟ يقررون لأن المصلحة في ذلك الوقت تقتضي هذا الأمر، فصدر من النبي صلى الله عليه وآله هذا المعنى. على أي حال هناك أمثلة ونماذج كثيرة يجدها المتتبح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله في هذا المضمار. المنصب الثالث الذي للنبي صلى الله عليه وآله هو منصب القضاء وفصل الخصومة، أيضا من المناصب الثابتة للنبي منصب القضاء وفصل الخصومة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لاحظوا هذه الآية أيضا تشير إلى المنصب الثالث من مناصب النبي صلى الله عليه وآله، وهو منصب القضاء وفصل الخصومة، حيث أن المستفاد من الآية أن كل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وآله من أمر قضائي لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتردد في قبوله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم وانقياد مطلق تام من قبل الناس للنبي صلى الله عليه وآله. هذه ثلاثة مناصب ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله: منصب النبوة والرسالة، منصب السلطنة والحاكمية، ثلاثة وأخيرا وهو عبارة عن منصب القضاء وفصل الخصومة. عندما نأتي للحديث عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، أي هذه المناصب ثابتة للأئمة المعصومين صلوات الله عليهم؟ أقول أما المنصب الأول فلا كلام ولا نقاش عندنا في أنه ليس ثابتا للأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، فلا نتصور من أحد من الشيعة أن يدعي في أئمتنا عليهم السلام القول بأن الإمام نبي أو رسول مرسل من قبل الله عز وجل. إذن الثابت لأئمتنا هما المنصبان الأخيران الثاني والثالث: الحكومة والسلطنة والقضاء وفصل الخصومة. هذان المنصبان لم يتصدى لهما من الأئمة عليهم السلام إلا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيام خلافته الظاهرية التي كان فيها خليفة للمسلمين، والإمام الحسن عليه السلام آنا ما من الزمن في حياة بعد شهادة أمير المؤمنين وقبل عملية الصلح، ويكون ذلك أيضا للإمام المنتظر المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء عندما يقيم دولة الحق، فيكون له منصب الحكومة والسلطنة أيضا، ويكون له منصب الخصومة القضاء وفصل الخصومة. هذان المنصبان ثابتان للمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. الكلام في أن المنصب الثاني الذي هو عبارة عن منصب الحكومة والسلطنة، هل يشترط في من يتصدى إليه أن يكون معصوما أم لا يشترط فيه ذلك؟ من خلال كلام الذي ذكرت قبل قليل فرقت بين منصب النبوة والرسالة وبين منصب الحكومة والسلطنة، مما يعني أن للأئمة عليهم السلام أيضا منصبان، المنصب الأول منصب الإمامة والمنصب الثاني منصب الحكومة والسلطنة، كما للنبي ثلاثة مناصب: النبوة والرسالة، الحكومة والسلطنة، القضاء وفصل الخصومة. للمعصوم عليه السلام أيضا ثلاثة مناصب: الإمامة والخلافة الإلهية، الحكومة والسلطنة، ثلاثة المنصب الأخير القضاء وفصل الخصومة. هذه ثلاثة مناصب ثابتة للإمام المعصوم كالمناصب الثلاثة الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله. كلامنا في المنصب الثاني وهو منصب الخلافة أو منصب الحكومة والسلطنة، هل يشترط في من يتصدى لهذا المنصب أن يكون معصوما أو لا يشترط في المتصدي لهذا المنصب أن يكون معصوما؟ أيضا نرجع إلى القرآن الكريم. عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد القرآن يشير إلى نموذج واضح في التصدي لمنصب الحكومة والسلطنة مع عدم كون المتصدي شخصية معصومة. القرآن عندما يتحدث عن طالوت ويتحدث عن أن الله عز وجل قد جعله ملكا وأن آية ملكه أنه يأتي لقومه بالتابوت الذي فيه السكينة، طالوت لم يكن شخصية معصومة، طالوت شخصية عادية وليست بالشخصية المعصومة، مع ذلك أعطاه الله سبحانه وتعالى صفة الحكومة وصفة الرئاسة أو صفة السلطنة، فصار طالوت حاكما، صار طالوت ملكا، صار طالوت سلطانا بأمر من الله عز وجل. ومنه يتضح خلال هذه النقطة أن المنصب الثاني ليس من مقوماته العصمة، وإنما المنصب الثاني يمكن لكل أحد أن يختار متى ما توفرت فيه جملة من الصفات أو جملة من المزايا. بعد اتضاح هذه المقدمة أعود للإجابة على التساؤل الذي أثرته في البداية: هل تنازل الحسن بن علي عليهما السلام عن الإمامة لمعاوية بن أبي سفيان فتبطل مقالة الشيعة في أن الحسن بن علي في أن الإمامة ليست بالنص الإلهي وإنما هي باختيار الناس وانتخابهم، أم لا؟ أو أن الحسن بن علي قد عصى الله عز وجل عندما تنازل عن منصب الإمامة فلا يكون معصوما؟ من خلال المناصب الثلاثة التي ذكرت يتضح أن الذي تنازل عنه الحسن بن علي عليه السلام إنما هو المنصب الثاني، وهو منصب الحكومة والسلطنة وليس منصب الإمامة والخلافة الإلهية. وقد عرف أن منصب الحكومة والسلطنة لا يشترط فيه العصمة كما بينت ذلك من خلال قضية طالوت التي أشار لها القرآن الكريم. أما لماذا تنازل الحسن بن علي عليه أفضل الصلاة والسلام عن ذلك؟ فهذا يتضح من خلال موقف علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. يعني الإجابة عن هذه النقطة تنفعنا في قضية أمير المؤمنين. لماذا لم يطالب أمير المؤمنين بالخلافة؟ ولماذا سكت علي عليه السلام عن حقه في الخلافة ولم يقم بالمطالبة بذلك؟ نفس الإجابة التي نأتي بها هنا: علي سكت عن الحكومة والسلطنة و ولم يسكت علي عن الإمامة. لابد من التفريق بين هذين الأمرين، هناك إمامة خلافة إلهية، هناك حكومة رئاسة دولة قيادة وما شابه. سكت علي وتنازل الحسن عن الثاني لا عن الأول. لماذا؟ لأننا نقرر بأن منصب الحكومة والسلطنة هو منصب بشري وليس منصبا إلهيا. الناس هم الذين ينتخبون من يرونه سلطانا، الناس هم الذين يختارون من يرونه حاكما، الناس هم الذين يقررون من يريدونه قائدا. فإذا انتخب الناس أو قرروا فردا من الأفراد فهم ملزمون بما انتخبوا. عندما طالب الناس بمعاوية بن أبي سفيان، الإمام الحسن لا يحملهم إلزاما على نفسه الشريفة ولا يجبرهم على اتباعه أو اتخاذه حاكما وقائدا لهم. كذلك الإمام علي لما انتخب الناس من انتخبوا حاكما لا خليفة إلهية لا يلزمهم القيام بذلك بأن يجعله هو الحاكم، أو لا يطالبهم بأن يجعله هو الحاكم، بل لا، الإمام عليه السلام يتركهم ينتخبون من ينتخبون، لأن القضية قضية بشرية. نعم لو انتخبوا شخصية المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام كان في ذلك صلاحهم، كان في ذلك الخير لهم في الدنيا والآخرة. عدم انتخابهم شخصية المعصوم مدعاة إلى ضياع الكثير من الأمور بالنسبة إليهم، فقدانهم أشياء عديدة وبالتالي خسرانهم وخسارتهم. إذن هذه نقطة مهمة وهي التفريق بين المنصبين وبيان عما تنازل الإمام الحسن عليه السلام وعما لم يتنازل. يؤكد هذا المعنى ممارسة الإمام الحسن عليه السلام لدوره الفعلي والحقيقي من خلال كونه إماما منصوبا من السماء وخليفة إلهية، وذلك لما عاد إلى المدينة المنورة هو الذي تولى قيادة الأمة القيادة الشرعية أو قيادة الأمة القيادة التشريعية من خلال بيان المقررات الدينية، من خلال بيان الشريعة الإسلامية، من خلال التوجيه، من خلال أما القيادة السياسية أو متعلقاتها لما لم تختر الأمة الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسن عليه السلام لم يجبرها. إذن هذه نقطة أولى يتضح من خلالها أن الشبهة المثارة في غير محلها. التساؤل الثاني الذي يطرح، لماذا لم يضحي الإمام الحسن عليه السلام بموجته الشريفة؟ طبعا منشأ هذا التساؤل يعود إلى المقارنة بين الحسن وبين الحسين. لماذا ضحى الحسين ولم يضحي الحسن؟ لماذا بذل الحسين موجته الشريفة ولماذا لم يبذل الحسن موجته الشريفة؟ الأسباب اللي جعلت الحسين يقدم على ذلك والأسباب اللي جعلت الحسن يقدم على ذلك. طبعا هذا تساؤل يحتاج أيضا إلى إجابة، خصوصا كما قلت أن البعض صار يتخذ هذا الأمر بمثابة الذريعة التي يشكك من خلالها في شخصية الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. عندما نود أن نجيب عن هذا الأمر أقول ذكروا مجموعة إجابات، أنا أشير إلى بعضها ثم أشير أو أذكر الجواب الصحيح في المقام. من الإجابات التي ذكرت في أن الإمام الحسن عليه السلام لماذا لم يضحي بمهجته الشريفة بينما ضحى أخوه أبو عبد الله عليه السلام بمهجته، قالوا بأن الحسن قد ضحى بالملك والصبر على ترك الملك أعظم من التضحية بالنفس. يعني كأن الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام ضحى بأمر عظيم، ضحى بالدنيا وما فيها، فالتضحية بالدنيا وما فيها أعظم من التضحية بالمهجة الشريفة، فيكون ما أقدم عليه الحسن عليه السلام أعظم مما أقدم عليه أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. في مقام قبول هذا الجواب من عدم أقول بأن هذا الجواب يعني ليس صحيحا أو ليس دقيقا، لا يمكن القبول به بقول مطلق. ليش؟ لأن الأسباب التي دعت الإمام الحسن للتضحية بالملك هي الأسباب الثلاثة التي ذكرناها في مطلع البحث. الإمام الحسن ضحى بالملك بسبب التركيبة العسكرية، بسبب خيانة القيادات، بسبب رغبة الناس وميلهم إلى الراحة وعدم رضاهم بالقتال وبالحرب. فهي هذه الأسباب اللي دعت الإمام عليه السلام إلى ترك التضحية بالملك. أما بالنسبة للتضحية بالنفس فهي أمر لا يتوقف على وجود أنصار أو لا يتوقف على وجود الجيش المتكافئ، بل تتحقق التضحية بالنفس حتى مع عدم وجود الناصر، كما صنع ذلك أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام والثلة الطاهرة التي كانت معه. مع عدم وجود الناصر أو مع قلة الناصر إلا أنهم أقدموا على تلك التضحية، مع عدم وجود التكافؤ إلا أنهم أقدموا على تلك التضحية. فهذا يعني أن التضحية بالنفس ليست رهينة توفر الأسباب، بينما التضحية بالملك رهينة توفر أسباب، ففرق بين المقامين ولا مجال لأن يحمل هذا على هذا. فبالتالي الجواب الأول لا يمكن القبول به. الجواب الثاني الذي يمكن أن يذكر في تبرير موقف الإمام الحسن عليه السلام في عدم الإقدام على التضحية هو قال بأنه لو أقدم الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام على التضحية بمهجته الشريفة لاستمات أهل بيته وشيعته دونه، وبالتالي بقي الإمام الحسن عليه السلام وحيدا يظفر به بعد ذلك الأمويون فينفردون به ويظفرون بالإسلام فيعملون إلى تشويهه والنيل منه ويظفرون بالمسلمين، وفي ذلك خطأ على الإمام وعلى الإسلام وعلى المسلمين. فارتأى الإمام عليه السلام عدم التضحية بمهجته الشريفة بل الحفاظ عليها وعدم الإقدام على إزهاق روحه المباركة. طبعا هذا الجواب ينافيه تماما الفعل اللي صدر من الإمام الحسين عليه السلام، لأننا إذا أردنا أن نبرر موقف الإمام الحسن عليه السلام بهذا الأمر فكيف نبرر موقف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ الحسين قدم مهجته الشريفة، فهذا يعني أن الحسين قد سلم الإسلام والمسلمين للأمويين. هل أن يعني هذا برر موقف الحسن، فكيف نقرر موقف الحسين بعد ذلك؟ يعني هناك تنافي، لابد إذا أردنا أن نوجد حلا تبريريا فلابد أن يكون المبرر ما بين الحسن وما بين الحسين. يعني كما يصلح التبرير للإمام الحسن لابد أن يكون التبرير صالحا للإمام الحسين عليه السلام، أما أن يكون التبرير في صلاح الموقف للإمام الحسن عليه السلام وعدم صلاح في الموقف للإمام الحسين عليه السلام فهذا ما لا يمكن الالتزام به. إذن موقف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ونهضة المباركة تنفي مقالة أن داعي الإمام الحسن للصلح أو داعي الإمام الحسن عفوا لعدم التضحية وملاحظة ما ذكر. الجواب الثالث الذي يمكن أن يذكر وهو الالتزام بقضية التكليف الغيبي، بمعنى إن السماء أو التكليف الإلهي قد قرر أن وظيفة الحسن هي الصلح وعدم التضحية، وظيفة الحسين عليه السلام هي النهضة والاستشهاد، فلأجل ذلك صالح الحسن ولأجل ذلك نهض الحسين. هذا الجواب صحيح في نفسه لكنه يعتمد على القبول بتفسير قضايا الأئمة عليهم السلام دائما وأبدا على نحو الطرح الغيبي، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. لا ينبغي أن تفسر سيرة المعصومين عليهم السلام دائما وأبدا على وفق القضايا الغيبية. هناك جملة كبيرة جدا من سيرة المعصومين لا بد أن تفسر على القضايا العادية، يعني الأمور الطبيعية، لا لا تفسر على القضايا الغيبية، فلا يمكن الالتزام بهكذا جواب. الذي يبدو والله سبحانه وتعالى أعلم أن الجواب الصحيح في عدم إقدام الإمام الحسن عليه السلام على التضحية هو عدم وجود موضوع للتضحية. توضيح ذلك، لا بد للإقدام على أي أمر من الأمور من أن تكون الظروف الموضوعية لذلك الأمر متوفرة. ما لم تكن الظروف الموضوعية لذلك الأمر متوفرة لا يمكن للإنسان أن يقدم على ذلك الأمر. أقرب بمثال، الآن وجودي في هذا المكان لأجل إقامة الصلاة جماعة يتوقف على تهيئ الأمور الظروف الموضوعية أقل أمران، الأمر الأول أن يدخل وقت الصلاة، الأمر الثاني أن يكون هناك مصلون يرغبون في أن أهمهم لصلاة الجماعة. أما لو لم يكن وقت الصلاة قد دخل، مثلا بعد ساعة، ساعة الثالثة، لو قيل بأنني دخلت المسجد كيما أصلي جماعة، هل الظروف الموضوعية لإقامة صلاة الجماعة متوفرة؟ أساسا وقت الصلاة لم يدخل، فكيف يقال بإقامة صلاة الجماعة؟ أو لو أننا أقمنا جنديا على باب المسجد ومنعنا المؤمنين من الدخول إلى المسجد، هل يقال بأن الظروف الموضوعية متوفرة لإقامة صلاة الجماعة؟ أيضا لا، لأن المأمومين غير موجودين في المقام. فبالتالي ما لم تكن الظروف الموضوعية لأي قضية من القضايا أو موضوع من الموضوعات متوفرة لا مجال لأن يلتزم الإنسان حينئذ بتحقق الأمر. موضوعنا من هذا القبيل، هل كانت الظروف الموضوعية متوفرة عند الإمام الحسن عليه السلام كيما يقدم الإمام الحسن على التضحية أم لا؟ لو جئنا للإمام الحسين صلوات الله عليه لقلنا بأن الظروف الموضوعية للإمام الحسين متوفرة للتضحية. ليش؟ لأن الإمام الحسين قد حوصر بين أمرين، بين السلة والذلة، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة. فلا يوجد إلا أحد أمرين، إما أن يعيش الإمام عليه السلام ذليلا، وإما أن يفدي مهجته الشريفة للدين والإسلام. فإذا الظرف الموضوعي للتضحية موجود، الظرف الموضوعي لأن يقدم الإمام الحسين عليه السلام مهجته الشريفة كان متحققا، لذلك ضحى بمهجته الشريفة. انجي للإمام الحسن، هل كان الظرف الموضوعي لأن يضحي الإمام الحسن موجودا؟ هل كان الظرف الموضوعي لأن يضحي الإمام الحسن عليه السلام بمهجته الشريفة موجودة؟ يعني هل حوصر الإمام الحسن عليه السلام بين أمرين، بين السلة والذلة، بحيث أن الإمام الحسن إن لم يختار ذا اختار ذا ترتب كذا أم لا؟ الإمام الحسن لم يحاصر بين أمرين، بين السلة والذلة. إذا قلنا بأن الإمام الحسن حوصر بين أمرين ولم يختار التضحية بمهجته الشريفة كان الإشكال واردا. أما إذا قلنا بأن الإمام الحسن لم يحاصر بين أمرين أساسا، فبالتالي لا معنى لأن يختار الإمام الحسن عليه السلام التضحية بمهجته الشريفة. ليش؟ لأننا نقرر بأن الظرف الموضوعي للتضحية غير موجود، وما دام الظرف الموضوعي للتضحية غير موجود فلا معنى لأن يقدم الإمام الحسن عليه السلام مهجته الشريفة. لذا هذا هو الجواب الصحيح الذي الجواب الصحيح في أنه السبب الذي دعا الإمام الحسن عليه السلام لم يضحي أو لم يفدي أو لم يقدم مهجته الشريفة هو عدم توفر الظروف الموضوعية للتضحية. ما كان هناك ظرف موضوعي يضطر الإمام الحسن عليه السلام كيما يقدم مهجته الشريفة. لما لم يكن الظرف الموضوعي متوفرا ومتحققا في المقام لا معنى إذن لأن يقال بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقدم مهجته الشريفة حينئذ. إذا من خلال ما قدمنا اتضح شيئا ما الحديث حول صلح الإمام الحسن. عرفنا سبب الصلح والداعي لعدم قتال معاوية، وعرفنا أيضا أن الإمام الحسن عليه السلام إنما تنازل عن منصب الحكومة ورئاسة الدولة، وهذا لا ربط له بمسألة الإمامة. وعرفنا أيضا أن السبب الذي دعا الإمام الحسن عليه السلام إلى عدم التضحية بمهجته الشريفة يعود إلى عدم توفر الظروف الموضوعية للإقدام على ذلك. لا زالت هناك أمور جديرة بالدراسة في صلح الإمام الحسن، علنا نوفق للحديث عنها في مجالات أخرى. مثلا الذي طلب الصلح هو معاوية، مع أن معاوية كان في موقع القوة، فلماذا طلب الصلح؟ لماذا لم ينقض الإمام الحسن عليه السلام العهد مع معاوية كما نقض معاوية العهد مع الإمام الحسن عليه السلام؟ لماذا وافق الإمام الحسن عليه السلام على شروط معاوية مع علمه بأن معاوية لن يفي بتلك الشروط أصلا؟ هذه كلها نقاط أيضا جديرة بالبحث والدراسة في قضية معاوية، في قضية صلح الإمام الحسن، مضافا إلى بنود الصلح أو عريضة الصلح والشروط التي ذكرت وتحليل كل شرط شرط فيها التي ذكرها الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. هي أمور جديرة بالدراسة، لكن الأمر يطول، نحيل الحديث عنها لعله إلى مرات قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة في أمن وأمان، ثابتين على ولاية محمد وآله، متبرئين من أعدائهم، سائرين على نهجهم، متمسكين بحبل ولايتهم، موفقين إن شاء الله لزيارتهم في الدنيا، حاضين بشفاعتهم في الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتق قائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتق رقابنا من النار بعفوك. موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على ولاية أمير المؤمنين وموتى من سالنا الدعاء، رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة قبلها صلوات. Thank you.